إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم السادس عشر من شهر جماد الأولى لعام 33,400 للهجرة النبوية، ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لشيخنا معالي الشيخ الدكتور يوسف الغفيص حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. أحدها كونه مثل ما
لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة، وهذا في سياق ذكره للقواعد المبينة لفقه هذا الباب، باب الأسماء والصفات. قال رحمه الله في هذه القاعدة: أن كثيرا من الناس، أي ممن نظر في هذا الباب من النظار والمتكلمين، قال أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها. وهذا التفريق في كلام المصنف هو باعتبار اختلاف النظار في تأويلهم للصفات، فإن منهم من يتأول بعض الصفات كما هي حال فضلاء المتكلمين ومقتصدة المتكلمين، ومنهم من يتأول كثيرا منها، ومنهم من يتأول أكثرها، ومنهم من يتأول جميع الصفات الواردة. فهذا بحسب اختلاف مدارس النظار في هذه المسألة، أو من تأثر بهم من الفقهاء، ولا سيما في الحال الأولى والثانية في بعض الصفات أو كثير منها. أما في أكثرها أو كلها فهذه لم يقم عليها فقيه إلا أن يكون متكلما، وأما التأويل المطلق فهو من طرق قدماء المتكلمين، وأما مقتصرة المتكلمين فإنهم تأولوا بابا دون الآخر. فبين المصنف أن من يتوهم في بعض الصفات أو كلها على المقامات التي أشار إليها التشبيه ويجعل ذلك هو موجبا للتأويل، قال فإنه يقع في أربعة محاذير. نعم.
أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين.
نعم، كونه لم يفهم من النصوص إلا التمثيل والتشبيه، فما فهم من ذكر علم الله أو قدرته أو ذكر أفعاله أو ذكر محبته أو ذكر رضاه أو ذكر نزوله أو ذكر استوائه على عرشه أو ذكر علوه أو ذكر كلامه أو تكليمه لموسى أو رؤيته، لم يفهم من ذلك إلا ما يكون من خصائص المخلوقين فجعله تشبيها لا يليق بالله. فالخطأ الأول أو المحذور الأول أنه مثل ما فهمه بصفات المخلوقين، والله جل وعلا منزه عن ذلك، وكلامه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. نعم.
وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه.
نعم. المحذور الثاني أنه عطل النصوص عن دلالتها الصحيحة، فإنه جعل ظاهرها على التشبيه ثم تأول ذلك ودفعه، فبقيت النصوص دون دلالة مناسبة للمقصود. وتعلم أن تقسيم دلالة النص إلى ظاهر ومؤول أو ظاهر وباطن هو من البدع المحدثة في الإسلام، وعلى فرض التسليم به جدلا فإنه لا يليق لا بظاهر القرآن ولا بمؤوله أن يكون باطلا، حتى لو قيل إن هذا هو الظاهر وليس المؤول، قيل هذا التقسيم مبتدع من جهة، ومن جهة أخرى فلو فرض التسليم به جدلا ما صح أن يكون ظاهر القرآن كفرا، فإن التشبيه كفر، فينزه كلام الله ظاهره ومؤوله على فرض التسليم بهذا التقسيم، مع أن هذا التقسيم عند التحقيق بدعة، والقرآن ليس له إلا مقام واحد من الدلالة، وإن كان في فروع الشريعة تتنوع دلالته أو يختلف في فهمها، لكن حتى في فروع الشريعة المصيب واحد في مراد الله سبحانه وتعالى. نعم.
الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم.
نعم، أنه نفى تلك الصفات بغير علم مع كونها صفات كمال، فإن كل ما ذكر في القرآن من صفات الرب جل وعلا فإنها صفات كمال ولا بد، وهي في العقل كذلك صفات كمال، وكل موارد الصفات المفصلة في القرآن فإن العقل إما أنه يدل على كونها كمالا ابتداء، وإما أنه إذا أخبر النص بها فإن العقل لا يحيل ذلك ولا ينافيه، كما في مقام من الصفات كالنزول والمجيء والإتيان وأعيان الأفعال فإن العقل لا يبتدئ العلم بها لكن لا يحيلها ولا ينافيها عند ورود الخبر بها، بل هي على مقتضى الكمال والتمام. نعم.
فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى. الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات.
نعم، الرابع أنه يصف الرب بنقيض ذلك، فإن نفي أحد المتقابلين يلزم منه ثبوت الآخر. نعم.
فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف إله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع.
نعم، العلو ثابت بالسمع والعقل، وقد استدل بدليل العقل كبار من أئمة السنة كالإمام أحمد رحمه الله، استدلوا على علو الله بدليل العقل مع كونه ثابتا بدليل الشرع، ودلالة الشرع أو السمع على علو الله متواترة في تنوع من خطاب الله ورسوله يمنع مورد التأويل، وهذا التنوع في الخطاب في كثير من الصفات يعلم به تواتر الدلالة من جهة، ويعلم به من جهة امتناع قبوله للتأويل من جهة اللغة، لو قدر إمكان التأويل في موارد اللغة والمجاز إلى آخره، فإنك ترى أن الله ذكر علوه تارة بذكر العلو وتارة بذكر الفوقية وتارة بذكر النزول من عنده وتارة بذكر كونه في السماء إلى غير ذلك، كما في قول الله سبحانه سبح اسم ربك الأعلى، وفي قوله آمنتم من في السماء، وفي قوله يخافون ربهم من فوقهم، وفي قوله وهو القاهر فوق عباده، وفي قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي قوله تعرج الملائكة والروح إليه، إلى غير هذه الأوجه المبينة لامتناع التأويل وفساد طريقة التأويل، فإنه ليس نصا واحدا يعرض فيه تأويل من جهة اللغة، فهذه نصوص متنوعة من جهة سياق اللغة كلها على مورد التحقيق لعلو الله سبحانه وتعالى، وهذا اللائق بمقام الله جل وعلا هو علو يليق بجلاله، وليس معنى قول السلف رحمهم الله إن الله في السماء كما أخبر الله بذلك في القرآن في قوله آمنتم من في السماء، ليس معنى ذلك أنه سبحانه وتعالى في السماء كما الملائكة في السماء، فمن فهم هذا عن السلف أو نسبه إليهم فقد كذب عليهم، هذا لم يقل به إمام من أئمتهم، إنما هذا من أقوال المشبهة وأهل التعطيل والذين ألحدوا في أسماء الله وآياته، إن الله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض كما في آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله، إنما أنه سبحانه وتعالى في السماء أي فوق السماء، وهو العلي على خلقه وهو فوق عباده. نعم.
وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا.
نعم، إن العقل لا يبتدئ العلم بالاستواء على العرش، وما كذلكم أعيان الأفعال المفصلة لا يبتدئ العقل، إنما العقل يعلم ابتداء أن الله فعال لما يريد، هذا يثبت بدليل العقل أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، هذا يثبت بدليل العقل، ويثبت بدليل العقل أنه سبحانه على كل شيء قدير وأنه فعال لما يريد، هذا معلوم بالعقل بدليل العقل وبدليل السمع. أما أعيان الأفعال التفصيلية كاستوائه على عرشه ونزوله سبحانه وتعالى ومجيئه وما إذا ذلك من الصفات اللائقة بمقام الله سبحانه وتعالى، ولا تفسر بأفعال المخلوقين وأحوالهم وخصائصهم، فمن توهم في النزول ما هو من فعل المخلوق وأحواله أو توهم للنزول كيفية ما تخيلها بعقله فإنه لا يتخيل العقل من الكيفيات إلا الكيفيات الباطلة التي لا تليق بالله، وإنما تكون باطلة لأن مدرك العقل لا يدرك إلا المخلوق والمقيس على المخلوق، فمهما بلغ تصور العقل في كيفية النزول فإنها كيفية باطلة ينزه الله عنها، بل الكيف غير معقول في أفعال الله سبحانه وتعالى. نعم.
وليس بالكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله.
نعم، أراد رحمه الله أن جمل السلف في هذا الباب جمل مقتصدة، فإنهم يقولون إن الله في السماء، وهذا صريح في القرآن أأمنتم من في السماء، ويقولون إن الله سبحانه وتعالى كلم موسى، وهذا صريح في القرآن، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ويقولون إن القرآن كلام الله، وهذا صريح في القرآن، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فما عبروا إلا بجمل القرآن وجمل الحديث، وربما ارتبط بهذه الجمل بعض الجمل التي أرادوا بها نفي الباطل كقولهم غير مخلوق لما ظهر القول بخلق القرآن، وكقولهم استوى على العرش حقيقة، فمن عبر بكلمة حقيقة لما ظهر من أهل البدع من يقول بأنه من باب المجاز، فهذه كلمات وردت درءا لما عرض من الأقوال المحدثة في الإسلام، وإلا فأصل جمل السلف جمل مقتصدة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بخلاف جمل المخالفين من أهل الكلام والنظر والفلسفة فإنها جمل لم يأتي بها ذكر في كلام الله، ولا هي من فصيح كلام العرب في البيان كقولهم بمسألة الجوهر والعرض والواجب والممكن إلى غير ذلك، فهذه كلمات من كلمات أهل النظر والمنطق. نعم.
فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام،
غني عن خلقه عن العرش وعن غيره. نعم.
فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها، فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى، ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار، ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا، وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم.
نعم، حتى لا يتوهم على المصنف أنه يفسر ذلك بالقعود، إنما الاستواء هو على ما في كتاب الله، والاستواء كما قال الإمام مالك معلوم، وبين أن بينها وبين القعود فرق. نعم.
ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره، وكان هذا الخطأ من خطأه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيدٍ، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك، فلم يذكر استواءً مطلقًا يصلح للمخلوق ولا عامًا يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواءً أضافه إلى نفسه الكريم.
نعم، أي أن استواء الله كسمع الله وكعلم الله وكبصره سبحانه، فلما كان علمه ليس كعلم المخلوق بل هو بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما سيكون، فكذلك استواءه جل وعلا فإنه لا يكون كاستواء المخلوق. ومن فهم الفرق بين علم الله وعلم المخلوق ينبغي له أن يفهم الفرق بين استوائه واستواء المخلوق، ومن فهم الفرق بين وجوده سبحانه وتعالى ووجود المخلوق ينبغي له من جهة العقل أن يطرد ذلك وأن يفهم الفرق بين نزوله وبين استوائه واستواء أو نزول المخلوق أو محبته ومحبة المخلوق. ومن لم يفسر النزول إلا بنزول المخلوق فهو مثل من لم يفسر الوجود إلا بوجود المخلوق، أو يفسر العلم بما هو من علم أو بما هو من خصائص علم المخلوق. فلما كان الفرق بين وجوده ووجود المخلوق من بدهي المعروف ومن الضروري الأول في العقل عند جميع الطوائف، فإن هذا الضروري المتفق عليه عند جميع الطوائف من النظار وأهل الكلام والفلاسفة ينبغي طرده، بل يجب طرده في بقية ما ورد من الصفات والأفعال، فإنها على هذا المقام من الفرق، من جهة أن بينها صفات الله وصفات خلقه أن بينها هذا الفرق المستحكم من جهة عدم التماثل من كل وجه، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فإن الله جل وعلا منزه عن صفات المخلوقين. وليس الاشتراك في الاسم المطلق هو التشبيه الذي نفت النصوص، وإلا كان القرآن متناقضا في خطابه، وكانت الحقائق العقلية متقابلة من جهة مقدماتها ومتناقضة من جهة نتيجتها. نعم.
فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى الله عن ذلك لكان استواؤه مثل استواء خلقه، أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه، بل قد علم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره، وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وقلبه.
نعم، وهكذا يطرد هذا المقام، هكذا يطرد هذا المقام، وابتداؤه كما سبق تحرير المصنف له ابتداؤه مسألة الوجود، فإنه يعلم بالضرورة الفرق بين وجود الخالق ووجود المخلوق، فينبغي بل يجب في العقل أن يطرد هذا في علمه سبحانه وعلم المخلوق، وفي حياته وحياة المخلوق، وفي سمعه وبصره وقدرته، ثم يعد ذلك إلى الصفات الفعلية التي هي أفعال الله سبحانه وتعالى كنزوله ومجيئه وإتيانه واستوائه لغير ذلك. ومن قال إنه يلزم أن يكون هذا على وجه من التشبيه فيجب نفيه، قيل فلما لم يلزم في وجوده أو في حياته أو في علمه. نعم،
كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به، فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا؟ هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه، أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله، أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمه لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا، كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. فلما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زبل ومجارف وأعوان وضرب لبن وجبل طين؟ ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعله عاليا مفتقرا إلى ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالأواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها. فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه، إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه، أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى. وكذلك قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعده، فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان، وكون الجسم في الحيز، وكون العرض في الجسم، وكون الوجه.
نعم، تعرف أن حروف الجر في اللغة يحصل فيها التناوب من جهة معانيها. نعم.
وكون الوجه في المرآة، وكون الكلام في الورق، فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف فيه مستعملا في ذلك كله. فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء، والسماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء أي في العلو وأنه فوق كل شيء.
نعم، فإن السماء تطلق ويراد بها العلو، وتطلق ويراد بها السماء المبنية. نعم.
وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء.
نعم، هذا حديث معاوية بن الحكم الذي رواه مسلم وغيره، وفيه أن النبي قال للجارية أين الله قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. وأصله في صلاة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حديث عهد بالإسلام، ثم صار منه ما صار في الصلاة كما في الرواية، قال فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، ورماني القوم بأبصارهم فقلت وثكر أمي ما شأنكم تنظرون إليه، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فرأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال فبأبيه وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده وأحسن تعليما منه، ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت يا رسول الله، وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم جملة من المسائل، ومن مسائله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عن أمر هذه الجارية، قال في تمام روايته وكانت لجارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليه، فقلت يا رسول الله أعتقها، قال أتني بها. قال فأتيته بها فقال لها أين الله قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذه الجارية فأخبرت بفطرتها عن الله سبحانه وتعالى بما يليق به، هذا هو الفطرة. وكان العرب في شعرهم يذكرون ذلك، ولم يكن هذا مبتدأ من القرآن، بل كانوا يعرفون بعقولهم وفطرتهم علو الله سبحانه وتعالى. وفي شعر عنترة: يا عبد أين من المنية مهرب، إن كان ربي في السماء قضاها. فكانوا يعرفون هذا المعنى. نعم.
إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك، كان المراد أنه عليها، كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال: فسيروا في الأرض، وكما قال: فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح، وإن كان على أعلى شيء فيه. القاعدة الخامسة.
نعم، نقف لها.